بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب الاستلقاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الاستلقاء، باب شرعيته. كيف عرفت الشرعية؟ عندك يا أبي يني، ما اسمك؟ نعم يا عبد الله. لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. التبويب عام لم يبت الحكم فيه، لكن الحديث دال على جوازه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فإذن باب الاستلقاء أي باب شرعية الاستلقاء، لأنه ساق بعده ما يدل على الشرعية. قال الحافظ رحمه الله: الاستلقاء هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أو لا. وتقدم بيان الحكم فيه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة 445، بوب في هذا الموضع فقال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. ذكر هذا الحديث، وذكر عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك، والمعنى الثاني هو الأصح. قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقال المازري: إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره، لا في الكتب الصحاح النهي عن يضع أحد إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام، لأنه قول يتناول الجمع. استلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز. وفي هذا نظر، قد فعله عمر وعثمان، لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلق. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما. ذكر نحو ما ذكره الخطابي، جمع الخطابي أحسن ما في الباب من ادعاء النسخ. وفي قوله في حديث النهي ليس في الكتب الصحاح فال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس حديث جابر، وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، كان ذلك في وقت الاستراحة، لأن مجمع الناس لما عرف لا عندما اجتمع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: فيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. قال داود: فيها أن الأجر الوارد اللابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل المستلقي أيضا. كان هذا أنه لا دليل على النص ولا دليل على الخصوصية، بل هو عام في سائر الناس، يجوز للإنسان يستلقي في المسجد مع حفظ العورة، فإن لم يكن ذلك إن خشي انكشاف العورة لا يستلقي، أعني لا سيما وضع اليد الرجل على الأخرى. أما الاستلقاء بدون وبدون رفع الرجل على الأخرى ليس مظنة انكشاف العورة، مظنة الستر. أما إذا رفع حتى وإن مسك وإن كذا يحصل مع ذلك فجوات يحصل فيها انكشاف العورة لمن لم يكن لابسا السراويل. بل هذا الحديث من مظنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس السراويل. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تحت حديث مخرفه وقيل مخرم العبدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ساومه في سراويل، اشترى سراويل، فاختلفوا هل لبس السراويل أم أهداه للناس. نقرأ كلام ابن القيم وقد كتبناها عنه عند حديث مخرمة من المفاريد. وفي هذا الحديث في هذا الموضع في كتاب الاستئذان ما هي المناسبة؟ ما دخل الاستلقاء في الاستئذان؟ قالوا لأن الداخل والمستأذن قد يحتاج إلى الراحة، يعني المستأذن والداخل عند أناس والمستأذن على أناس يبقى جالس باستمرار قد يحتاج إلى الراحة، والراحة إن يكون مضطجعاً أو مستلقياً. وفي الزاد 134 المجلد الأول قال واشترى سراويل، الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وهو كما قال بعضهم أثبت هذا وهو الصواب وبعضهم نفاه يعني لعدم الدليل المثبت النص، وبعضهم توقف. وقد روي من غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه وهي مزيد ستر، وكثير من العرب ما كانوا يلبسون السراويل لكن اشتراها للبسها، العرب القدامى كثير منهم ما كان يلبس السراويل، يلبس إزار بدون سراويل، يلبسون الإزار. لعلكم أدركتم بعض الشابات القدامى ما كان يحب لبس السراويل في غير هذا الموضع، لبس حديث مخرفة في غير اللبس يعني في يعني أوسع منها، ذكر حديث مخرمة ولا مخرمة. ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر والجبة والقباء والقميص والسراويل، ابن القيم يجزم بلبسه السراويل ما هو إلا هذا سراويل ستر، حتى لو استلقى الإنسان ووضع رجلا على أخرى ما تكشف، لكن السراويل ستره الطويلة هذه، أما تلك التي إلى نصف الفخذ ما منها فائدة إلا لستر العورة المغلظة، مع أن بعضهم الآن بعض السقط يلبسها وحدها سروال إلى نصف الفخذ يخرج الشارع يروح الحدائق ما عنده إلا ذاك السروال فنيلة وسروال إلى الفخذين إلى نصف الفخذ يخرج الشوارع كاشف رأسه مع ذاك الدويرة فيها، هذا عندهم هو الذي يصلح للمجتمع هذا الجني. قال النووي رحمه الله قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها سواء المغلظة أو المخففة كالفخذين، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منه شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد الاستلقاء فيه، انظر القاضي الآن قال لعله فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، قال وإلا فقد علم أن جلوسه في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وأما وهو كان أكثر جلوسه الاحتباء والقرفصاء مقعيا أو شبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت ويحتمل أنه فعله لبيان الجواز، هذا هو الصواب بدون تكلف، فعل هذا لبيان الجواز، ولو لم يكن جائزا ما فعل حتى لو كان للراحة، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس على هو على إطلاقه، بل مراد به من تنكشف من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، هذا هو مما يدل على وجوب حفظ العورات، وأنه مع حفظ العورة يجوز أن يستلقي ويضع رجله على الأخرى سواء مع وجود الناس أو غيرهم، فإن الإنسان قد يحتاج إلى الاضطجاع مع وجود يعني رفقته وأصحابه لا سيما في سفر، أو كذلك أيضا في وقت طويل جلوس معهم في وقت طويل ورفقه، ما يبقى جالس عمره كله وقته كله هو جالس متحفظ من باب أنه ما يريد، فمن الراحة يحتاج لها الإنسان، هذا باب الجواز. فهناك أوقات الاستلقاء فيها ومثل هذا في أوقات قصيرة أو جلوس في أوساط الناس أو المجلس لم يطل لا يصلح استلقاء ووضع الرجل، وهناك أوقات يطول الجلوس كأن يكونوا في سفر واستراحوا أو يكونوا كذلك مثلا يعني رفقتهم طويلة اليوم واليومين والثلاثة وهم على ذلك الحال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم في سفر في حضر، المعتكف في أوساط الناس يجوز له استلقي، حاولوا معتكفهم كثير، وإن قال أنا سأبقى جالس متحفظا هذا حفظا على الحشمة سيتعب جالس باستمرار، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى في البخاري كما سبق في مواضع. وتحت هذا قال ابن رجب: والاستلقاء في المسجد جائز على أي وجه كان ما لم يكن منبطحا، الانبطاح غير الاستلقاء، الانبطاح على الوجه، منبطحا على وجهه، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. وقد ذكرنا إسناده في باب النوم في المسجد، بغض النظر عن إسناده هذه ضجعة لا صحية ولا أدبية، لا تصلح للرجال ولا للنساء، ولا ينبغي أن يتعلم الأولاد من الصغار على هذه الضجعة. علم ولدك على أن يستلقي أو يضطجع أو كذا من نحو ذلك، أما الانبطاح هذا ما هو طيب. والاستلقاء على هذا الوجه هو وضع إحدى الرجلين على الأخرى سواء اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى في المسجد وغيره، فقد اختلف فيه، وروي كراهته والتغليظ فيه، وروي مرفوعا خرجه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، أما أكثر العلماء فرخصوا فيه. أما روي عنه كان يفعله عمر وعثمان بن مسعود ونص أحمد على جوازه. اختلفوا في أحاديث النهي، فمنهم من قال منسوخة طحاوي وغيره، ومنهم من قال محمولة على من كان بين الناس فيخاف أن تنكشف عورته أو لم يكن عليه سراويل، وروي ذلك للحسن. وروي عنه أنه قال في من كره ذلك ما أخذوه ذلك إلا عن اليهود، ما في دليل على التخصيص أنه من خصائص اليهود، اليهود عليهم لعنة الله، حتى وإن فعلوا شيئا يجوز في شرعنا ما يبالى بهم، يفعل الإنسان باعتبار جوازه في الشرع، أطال في الكلام عليها، وحاصل قد أخذناه من شرح النووي، شبه تكرار في بعضه. ما مفاد هذا الباب وما تحته؟ ما دخل هذا الباب في الاستئذان؟ أن المستأذن قد يحتاج إلى الراحة، وأنه يجوز أن يستلقي ويضع رجله على رجل أخرى على رجله الأخرى بشرط استتار العورة، وهذا هو أصح الأقوال وبه تجتمع الأدلة، وما عدا ذلك من الأقوال شاردة. إلى هنا بارك الله فيكم.